الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب حديث أو صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنه. وقدمنا الكلام على هذا الحديث العظيم الذي أصله في صحيح مسلم وزوائده في بقية المسانيد والسنن، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ووقفنا عند انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ثم الصلاة ركعتين، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين ركعتي الطواف وشرب من زمزم ثم صب من زمزم على رأسه صلى الله عليه وسلم، نحن نكرر ذلك لماذا يا أخوان؟ لأن صفة هذه العمرة هي صفة العمرة التي نؤديها دائما، فمن أراد أن يطبق السنة في ذلك. فصب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم على ذلك، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية جابر إلى الركن يعني الحجر الأسود فاستلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستلام بعد الانتهاء من الركعتين وشرب زمزم سنة باتفاق المذاهب الأربعة. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه يسن استلام الركن إذا كان هذا الطواف يتبعه سعي، بخلاف إذا كان الطواف طوافا نفلا مطلقا من غير سعي. فمثل سعي العمرة أو طواف العمرة يتبعه سعي، فهنا يسن استلام الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف وشرب ماء زمزم. قال المصنف يعني اتبع ذلك وجعل العنوان الوقوف على الصفا والمروة، ثم خرج من رواية جابر رضي الله تعالى عنه. الآن تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الرواية الآن هي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام الآن، استلم الركن الأسود، وذكرنا مراتب استلام وتقبيل والسجود والإشارة للركن الأسود في المجلس السابق، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، وفي رواية باب الصفا، لأن كان المسجد عبارة عن بوابات كما جاء معنا في لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أي باب دخول السنة. طبعا الباب غير موجود الآن، يسمى باب بني شيبة أصحاب مفاتيح الكعبة، من السنة الدخول كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أزيلت. ولكن من بحث في النت الآن في الصور القديمة يجد هذه البوابة موجودة يعني على ارتفاعها، ولكن أزيلت حتى لا يكون هناك زحام. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصفا، يعني الباب الذي يتجه إلى الصفا. تعرفون الكعبة، والأكثر ذهب إلى العمرة يكون من خلفها الآن الصفا والمروة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه القراءة سنة وليست بواجب بالإجماع. قال أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، إشارة إلى الآية. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله عز وجل بالصفا قبل المروة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، بدأ بالصفا ثم ثنى بالمروة صلوات ربي وسلامه عليه. قال فرقي عليه حتى رأى البيت. وذكر جمع من أهل العلم أن الرقي على الصفا والرقي على المروة من تركه لا شيء عليه بالإجماع. إذن الرقي على الصفا سنة، والرقي كذلك على المروة سنة، ويكفيك الآن إلى حد المطاف الذي قد جعل عليه علامة، هذا هو بداية الصفا وبداية المروة. قال جابر: فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا، رقى على على الصفا ثم استقبل القبلة، النبي عليه الصلاة والسلام اتجه ناحية الكعبة، فوحد الله وكبره ثلاثا وحمده، يعني لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل ثلاث مرات، ثم كبر النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحمد الله عز وجل. قال: وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. هذا الدعاء الذي يكون على الصفا، وكذلك سيأتينا نفس الدعاء يقوله على المروة، وهي في صفة العمرة كذلك. وهذا الدعاء سنة، وهو من مواطن استجابة الدعاء. تذكر الذكر ثلاثا ثم تدعو بين ذلك كما جاء في الرواية. ذكر جمع من أهل العلم أن الدعاء يكون ثلاث مرات، يعني تذكر الذكر ثم تدعو ثم تذكر الذكر ثم تدعو ثم تذكر الذكر ثم تدعو، وهذا ما استظهره النووي رحمه الله تعالى. ورجح جمع من أهل العلم وعلى رأسهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره أن الدعاء يكون مرتين كما هو ظاهر هذه الرواية، ودعا بين ذلك، يعني يكون الذكر ثم دعاء ثم الذكر ثم دعاء ثم الذكر، ولا يكون الدعاء ثلاثا. فهنا يسن رفع اليدين ودعاء الله عز وجل. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن مواطن الدعاء التي يتأكد فيها الاستجابة في الحج هو موطن الصفا والمروة، هذا موطنان الآن، وعندنا موطن عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الذكر وكان واقفا على ناقته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مزدلفة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ينتظر حتى أسفر الجو كما يقال، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وكذلك بعد رمي جمرة العقبة أو جمرة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في أيام التشريق، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الصغرى ثم دعا ثم رمى الوسطى ثم دعا، حتى أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يدعو بمقدار سورة البقرة رضي الله تعالى عنهما. هذه هي المواطن التي يتأكد فيها الدعاء في الحج. قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت، يعني انحدرت قدماه في بطن الوادي سعى. هذا الجزء لما قال في بطن الوادي، في القديم كان واديا يعني نازل بين العلمين الأخضرين، الآن بعد البنيان وبعد ما ترونه من هذه التوسعات الكثيرة أصبح مستوي الأرضية، ولكن من قبل كان بين العلمين الأخضرين وادي يعني فيه نزول. فلذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه قال: حتى إذا انصبت، يعني انحدرت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني بين العلمين الأخضرين كان فيه مثل المنخفض في الأرض سعى، يعني ركض النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. قال: حتى إذا صعدتا، طبعا حتى إذا صعدتا يعني انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي الذي هو بين العلمين الأخضرين. قال: قدماه مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصفا مشى صلى الله عليه وسلم. الركض أو السعي الشديد يكون بين العلمين الأخضرين، ثم إذا انتهى بطن الوادي اللي هو انتهاء العلم الأخضر يكون مشيا إلى المروة. وقد أثر عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يقولان بين العلمين الأخضرين رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. يسن هذا الذكر بين العلمين الأخضرين ورفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سنة، من تركه لا شيء عليه بالإجماع. بينما السعي بين الصفا والمروة فهذا يتبع العمرة، فإما أن يكون سعي الحج قد قدمه أو يكون هو سعي ركن للعمرة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فرقى عليها حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، نظر إلى البيت ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وذكر الذكر ودعا بين ذلك، يفعله كذلك عند المروة. وذكر أهل العلم ولكنه لا يقول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فهذا يقوله على الصفا ولا يقوله على المروة. قال: حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع على المروة. تعرفون بداية الصفا يكون على أو بداية السعي بين الصفا والمروة يكون من الصفا ثم ينتهي بالمروة. وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى اتفاق المذاهب الأربع والإجماع على أنه يحسب من الصفا إلى المروة سعي واحد، ومن المروة إلى الصفا سعي واحد كذلك، يعني هذا السعي الثاني. فإذا ذهب من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا اثنان، بخلاف ما ذكر عن ابن حزم أنه كان يحسب من الصفا إلى المروة ثم الصفا يحسبها واحدة، يعني 14 سعيا. وقد نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وقال: قد أخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى في كثير من الأحكام في المناسك بسبب أنه لم يحج رحمه الله تعالى. شوف، عالم من علماء الإسلام لم يقدر له الحج، ولذلك جمع من العلماء المعاصرين حجوا عن ابن حزم رحمه الله تعالى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المروة وفعل كما فعل على الصفا. قال: حتى إذا كان آخر طوافه، كان السابع، السابع انتهاء يكون على المروة، من الصفا إلى المروة ثم المروة إلى الصفا ثم المروة، فيكون انتهاء السابع إلى المروة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الصحابة حكما قد يكون هو على خلاف ما ألفه العرب من الحج، وهو العمرة في أشهر الحج، لا تأتي بعمرة في أشهر الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليتحلل فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو رجع لي هذا الأمر قبل أن أحرم وأسوق الهدي من المدينة، لجعلت حجتي هذه في البداية عمرة ثم أتحلل ثم أحج. وهذا هو الذي يفعله الأكثر، وهو التمتع، أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تتحلل ثم بعد ذلك تحرم يوم التروية وتحج حجا، فتأتي بعمرة منفصلة عن الحج، هذا هو التمتع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قال: لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، يعني كان هذا الطواف وهذا السعي نويته عمرة منفصلة فأتحلل التحلل الكامل، وهذا كان غير مألوف عند العرب في الجاهلية، يعتبرونه من أكبر الكبائر، تتحلل التحلل الكامل وتستطيع أن تجامع زوجتك بعض الناس قد يقول ما يجوز، لأنك لو تحللت التحلل الأكبر من العمرة، والآن غالباً في هذه الأيام يحجز الغرفة الثنائية هو وزوجته، فإذا تحلل من أول ليلة في العمرة تحلل كاملاً سيجلس مثلاً اليوم السادس من ذي الحجة واليوم السابع ويحرم للحج في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، فهل يجوز له بعد التحلل من العمرة أن يجامع زوجته في مكة؟ نعم هي حلال، ولكن عند العرب في الجاهلية كانوا يرون ذلك من أكبر الكبائر أن يتحلل الإنسان ويأتي زوجته، لذلك سيأتينا من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، وفي رواية فقال: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الآن؟ أنتم طفتوا وسعيتم، الآن تحللوا، قصروا من شعوركم وابقوا حلالا حتى يوم التروية، حتى إذا كان يوم التروية. يوم التروية أي يوم؟ يوم الثامن من ذي الحجة، وأيام الحج كما لا يخفى عليكم أول يوم من أيام الحج يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم سمي يوم التروية لأنهم يتروون بالماء، يأخذون الماء حتى يترووا بعد ذلك من منى لعرفة، يوم التروية يأخذون الماء من منى إلى عرفة. اليوم الذي يليه التاسع يوم عرفة، اليوم الذي يليه يوم النحر اللي هو يوم العيد العاشر من ذي الحجة، اليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق ولكن له أيضا اسم، ها، يوم يسمى يوم القر، هذا ما فيه لا روحة ولا ردة، تقر في منى. اليوم الذي يليه لا هو ثاني أيام التشريق صحيح، وثالث أيام التشريق الذي يليه ولكن له اسم، عندنا يوم القر ما تستطيع أن تنفر فيه صح ولا لا؟ اليوم الذي يليه تستطيع أن تنفر ولا لا؟ يسمى يوم النفر الأول. اليوم الذي يليه يوم النفر الثاني. هذه أسماء أيام الحج: يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني، هذه أسماء يوم الحج. فلذلك قال الآن جابر قال: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا، طبعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أطلق العمرة على المتعة. فإذا ما سبق من الطواف والسعي ثم بعد ذلك قصرتم، سيأتي الكلام على التقصير هو أفضل في هذه الحالة، حتى يقص حتى يحلق في الحج، يكون هناك شعر فيحلق فيكون هنا التقصير أفضل، فأصبحت عمرة منفصلة عن الحج. قال جابر: فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم وهو في أسفل المروة، حين انتهوا على المروة النبي عليه الصلاة والسلام خطب، وإلا سراقة ابن مالك، تعرفون سراقة ابن مالك الذي كان في قصة الهجرة الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا، فكان في أسفل المروة يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحللوا الآن. طيب نتحلل، هل هو خاص في هذه السنة أو نستطيع أن نتمتع في كل سنة؟ السنة القادمة التي تليها التي تليها أيضا نعتمر عمرة خاصة في أشهر الحج ثم بعد ذلك نحرم يوم التروية. فقال سراقة: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا، وفي لفظ متعتنا، تطلق المتعة على العمرة، هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ هذا هو السؤال، هل كلامك يا رسول الله، نحن معتادون الآن نأتي بالحج محرمون ولا نتحلل إلا في يوم النحر، الآن تقول لنا هذا يا رسول الله تحللوا، هل هذا الأمر خاص بنا في هذه السنة أم لأبد أبد إلى يوم القيامة؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، شوف هذا التشبيك الآن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: دخلت العمرة في الحج، يعني لكم أن تعتمروا في أشهر الحج، دخلت في بعضها، قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. يكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن ليست خاصة في ذلك الوقت، إنما الحكم مستمر إلى يوم القيامة 3 مرات. ثم قال سراقة: يا رسول الله بين لنا ديننا. هنا يريد سراقة رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المروة الآن أن يبين له شيء من أمور الدين، ما هو كل الدين. قال: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم. هذا الحديث طبعا دائما يروى منفصل عن صفة الحج، ولكن كان في حجة الوداع. بين لنا ديننا، يقول سراقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ هل الأمور هذه التي تحصل مكتوبة عند رب العالمين في كتاب، أم أمور لا ليست مكتوبة ولا شيء ولا يعلمها الله عز وجل؟ يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أمر قد كتبه الله عز وجل، ولكن خلق الله عز وجل لنا إرادة ومشيئة، هذه المشيئة تتبع مشيئة الله عز وجل. فقال هنا الصحابي سراقة رضي الله تعالى عنه: ففيما العمل إذن؟ إذا شيء إذن هو أمر مكتوب، لماذا نعمل؟ نجلس ولا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، هذا هو الأمر. أنت ما تدري ما هو مكتوب عليك، هل مكتوب عليك أنك تكون من أهل الشقاء أم من أهل النعيم والسعادة؟ أنت لا تعرف. المطلوب منك من رب العالمين أنك تعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك اجلس، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللنا أن يكون لنا هدي. وتعرفون أن الذي يذهب للتمتع في الحج، يعني يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يأتي بحج، فإنه يجب عليه أن يذبح هديا، هدي شكران لا جبران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. ولذلك الأنساك 3، وهي جائزة بالإجماع، لا يكره منها شيء. واختلف أهل العلم أي هذه الأنساك أفضل، هل الإفراد أو القران أو التمتع؟ ولعل الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن التمتع أفضل إن لم يسق الهدي. فإن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن القران أفضل، لأن القران هي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والإفراد والقران عملهما واحد، ولكن يختلفان في أمرين. الأمر الأول هو النية، هذا نية إفراد يريد حج فقط، والآخر يريد حجا وعمرة بعمل واحد. شوف النية الآن اختلفت. الأمر الثاني هو الهدي، فالمفرد لا هدي عليه، وأما القارن فإنه يجب عليه الهدي. هذا هو الأمران الذي يفترق أو يختلف به الإفراد عن القران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الهدي على المتمتع. قال: ويجتمع النفر منا في الهدية، كل 7 منا في بدنة. فهنا البدنة طبعا في لغة العرب تطلق على البعير وعلى الناقة وعلى البقر، وتطلق حتى على الشاة، ولكن في الغالب أنها تطلق على الناقة وعلى البعير، فالبدنة تطلق على ذلك. فقال: يشترك كل 7 منا في بدنة. 7 من الحجاج يريدون أن يشتركوا في الهدي، يكونون 7 فقط. ما يجوز واحد يقول مثلا نبي النص، هذا خطأ. حتى الآن في الأضحية كثير من الناس يقول: أنا وآخر نريد أن نشترك في ناقة أو في بقرة، نحن 2 النص بالنص، هل يصح ولا لا؟ ولماذا؟ البقرة مو يصح فيها 7؟ ها الآن هم 2، يصح يشتركان النص بالنص في البقرة؟ لماذا؟ طيب هل يصح أن يشترك اثنان في بقرة؟ قبل شوي سؤالي شنو؟ ترى ها في بقرة أو ناقة، هل يجوز أن يشترك اثنان النص بالنص؟ هذا السؤال. أن يشترك اثنان في بقرة، ما قلت النص بالنص، ترى السؤال دقيق، ولذلك لابد في مثل هذه الأسئلة أن تدقق. لو قلنا النص بالنص يعني كم له سهم وكم له سهم الآخر؟ ها يعني كم سهم؟ ثلاثة ونص. ثلاثة ونص، ما في شيء اسمه أضحية اللي هو السهم الواحد الجزء السبع يقسم نص بنص، ما فيه، صح ولا لا؟ النص بالنص لا يصح. ولكن لو اشترك اثنان، هذا يريد ثلاث أسباع والآخر يريد أربع أسباع، يصح ولا ما يصح؟ هنا صح، وضحت كيف المسألة؟ فيصح الاشتراك، ولكن لابد أن يكون له سبع كامل. كما نقول لا يصح الاشتراك في الشاة الواحدة، اثنان يريدان الاشتراك ما يصح، أقلها لواحد. فكذلك في مسألة الأضحية وفي مسألة الهدي. قال: فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. من باب الفائدة في مسألة الاشتراك في الهدي، قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث اللي هو الاشتراك في السبعة، قال: وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية، يعني الفائدة حتى نعرف الآن وقت للأضحية، قال: لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية، وبه قال الشافعي وموافقوه. الآن الفائدة ستأتي. قال: فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنه سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين، لأن مرات الهدي قد يكون فرضاً ومرات الهدي قد يكون تطوعاً، والأضحية قد تكون واجبة إذا نذرها، وقد تكون سنة على الأصل، سنة مؤكدة، فيجوز الاشتراك بين المتطوعين والمفترضين. قال: وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم. وضحت الآن إيش المسألة؟ يعني لو سبع الحين يبون، هذه مسألة مهمة وفيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ذكرت هذه المسألة ما رجحه النووي بناء على ترجيح الشافعي. سبع أنتوا الآن، ثلاثة يبون يضحون وأربعة يبونها ثلاجة ما يبون أضحية، يصح على كلام الشافعي؟ يصح. بينما على كلام بعض الحنابلة لا يصح إلا أن يكونوا جميعا متعبدين لله عز وجل في ذلك، لا يصح. ولذلك هذه مسألة أيضا تطرح، وقبل أيام سألني أحد المصلين عن مثل هذه المسألة. قد يأتيك مصلي ويقول: عندي في البلد أنا أريد الأضحية، واللي معي يريدون أن يشتركوا معي في البقرة، لا يريدون الأضحية، يبون لحم ثلاجة فقط، لا يريدون الأضحية، هل يصح الاشتراك أو لا يصح؟ على ما رجحه النووي بناء على قول الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يصح. قال: فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا هو نص الآية، الذي لم يجد هديا المتمتع مثلا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: فقلنا: حل ماذا؟ يريدون أن يستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم، هل فقط نلبس ملابس، نقص الشعر، نقلم الأظفار، حل ماذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله تعالى عنه: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. لأن الآن هناك حديثو عهد بإسلام وكانوا يعتقدون أن هذا من أفجر الفجور ومن أكبر الفواحش ومن أكبر الكبائر، أن الواحد يتحلل في أشهر الحج من العمرة ثم يأتي زوجته، حتى سيأتينا الكلام، أيأتي أحدنا منا وذكر أحدنا يقطر؟ يعني توني مجابع زوجتي ومتسبح مغتسل وتبيني ألبي بالحج واروح منا يوم التروية؟ متعجبون من هذا الأمر، فكبر ذلك، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. ولكن مع الوقت الآن هذا الأمر يزول. قال: فخرجنا إلى البطحاء، والبطحاء مكان مستوي فيه مثل الرمل والحصى الصغير شرقي مكة. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الآن من المروة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الأرض الواسعة كانت في شرق مكة حتى يضرب خيمته النبي صلى الله عليه وسلم ويستقر في هذا المكان. قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم. شوف أزود منها الآن، خيمة أنت وزوجتك ومتحلل، يطلع هذا يبي يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: الحمد لله توني خلصت من أهلي. يعني الأمر كأنه شاق عليهم، لأنه على خلاف ما كان يعتقده العرب قبل سنة الآن أو قبل أشهر، لم يكن يعرف الصحابة هذا الحكم. قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج. هذا بعض الناس الآن، يمكن بعضهم تقول: ترى جيت أهلي مثلا، الحمد لله حلال، أنا أعوذ بالله بمكة ما تقدر تصبر، حلال ما في بأس، لماذا تحرم ما أحل الله عز وجل؟ احترس وأنت محرم، نعم، ولكن إذا كان الأمر حلالا لا بأس بذلك. ولذلك يقول جابر: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع أيام بيننا وبين عرفة. إحنا وصلنا اليوم يوم الأحد 4 ذي الحجة وخلصنا، باقي 4 أيام بيننا وبين عرفة، إيش الأمر هذا؟ قال: وفي رواية: 5 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. متعجبون، أمر لا يعرفه العرب، يتحللون فيدخلوا على نسائهم. قال: يقول جابر بيده، قال الراوي: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، يعني يحركها ناحية ذكره مثلا، كيف وذكر أحدنا يقطر توني مجامع زوجتي، هكذا يعني يروي الراوي عن جابر رضي الله تعالى عنه. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ لأنهم لما أحرموا مع النبي عليه الصلاة والسلام سموا الحج، فكيف الآن نجعلها عمرة منفصلة عن الحج؟ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا ندري هل هناك أحد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كما كلامنا الذي كنا نتناقشه أم هو وحي من السماء. قال: فقام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. قال: فقال: أبي الله تعلموني أيها الناس. انظروا الآن، أمر أتاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستدركوا، وهو تعليم للصحابة وتعليم لجميع الناس بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أبي الله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به فإني لولا هديي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الذي قاله عند المروة. ومن هذا الحديث استدل الحنابلة على أن من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا فحل الناس كلهم وقصروا. إذن الأفضل في هذه الحال، لم يبق إلا 3 أيام أو 4 أيام إلى عرفة، فالأفضل كما فعل الصحابة التقصير للحلق حتى يترك الحلق إلى التحلل من الحج، وهو أفضل. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. الجميع حل إلا من كان قد ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في بعض الروايات أن أبا بكر وعمر قد ساقوا الهدي من المدينة كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. قال وقدم علي، طبعا قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء كما ذكرنا وذكر الشيخ الألباني في الحاشية أن هناك بعض الصحابة كان معهم الهدي، منهم عمر ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم، وذكر أن من علم حج على من لم يعلم. قال وقدم علي من سعايته من اليمن بودن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ساق بعض الهدي، وبعض البعض الآخر من الهدي جاء به علي من اليمن. قال فوجد فاطمة، الآن علي لم يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، دخل مكة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما جاء تعرفون خيام، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل، تعجب فترجلت، مشط شعرها رضي الله تعالى عنها، ولبست ثيابا صبيغا، صبيغا يعني مصبوغة ومتزينة رضي الله تعالى عنها، واكتحلت رضي الله تعالى عنها، فأنكر ذلك عليها. علي تعجب، قال أنت الآن في إحرام وتعملين هذه الأمور متزينة لي؟ وقال من أمرك بهذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. هو مستغرب رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يشهد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان علي يقول بالعراق، يعني لما كان خليفة للمسلمين في العراق بالكوفة، كان يقول ويذكر هذا الحديث، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، يعني أذهب انظر ماذا فعلت بنتك فاطمة. قال على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني أريد أن أقول تقول عنك شيء أصلا غير صحيح. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت أنا أمرتها به. فهنا علي رضي الله تعالى عنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي أمر بهذا التحلل. قال جابر وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ علي رضي الله تعالى عنه لما جاء من اليمن، والذي يأتي من اليمن يمر على ميقات يلملم، ولم يكن معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مر بالميقات لم يكن معه النبي، فيريد أن يلبي مثل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يقول كما كانت العرب تقوله، لا يدري الآن. فاجتهد رضي الله تعالى عن هذا الاجتهاد، وقال لعلي ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم ينص الآن على شيء، لا على إفراد ولا على قران ولا على تمتع، ولكن اجتهد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معي الهدي فلا تحل، يعني أنت أهللت بما أهللت أنا به، ومعك كذلك الهدي، والنبي كان معه الهدي. قال فإن معي الهدي فلا تحل، وامكث حراما كما أنت. فاطمة رضي الله تعالى عنها الزوجة قد أحلت، وعلي رضي الله تعالى عنه لم يحل، لأنه على إحرام النبي أو بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، 100 بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام مجموع الهدي الذي كان معه مما جاء به من المدينة وأتى به علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، 100 بدنة، 100 ناقة. دائما نكرر، بعض الناس قد يشح على نفسه بالكاد، حتى الشاة الواحدة يريد أرخص الأنواع، وإذا قدر الله عز وجل وأعطاك الله عز وجل من نعمه فأظهر هذه النعم بالعبادة. وكما ذكرنا في المجلس السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج هو الصراخ بالتلبية وتعلية الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة إهراق الدماء في الحج. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية، وذكرنا قبل قليل أن يوم التروية هو يوم 8، متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد يوم الرابع من ذي الحجة. اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، من مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمروا، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج قدمه، ويصح ذلك للقارن والمفرد. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وأحل الصحابة الذين لم يكن معهم هدي، فجلسوا يوم الخامس السادس السابع، عندهم الآن يوم الثامن يوم التروية. قال: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، توجهوا إلى منى، جعلوا مكة خلفهم وتوجهوا إلى منى. والسنة أن يكون الإحرام ضحا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإحرام. وهذه السنن يا أخوان، يوم التروية، الإحرام، والذهاب إلى منى، والمبيت بمنى، سنة بالإجماع. ولكن إن لم يقدر لك أن تطبق سنة فطبق الأخرى. لو قدر أنك لم تستطع الذهاب إلى منى فلا تبقى حلالا، أحرم وأنت في مكانك، فطبقت سنة الإحرام ضحا. لا تحرم ليلا. بعض الناس ينظر إلى من حوله، مثلا أصحاب الحملة لم يحرموا إلا بعرفة، يريد أن يحرم بعرفة. هؤلاء عندهم عمل، عندهم شيء، مثلا ينظر إلى من لديه عمل، أو من هو لا يريد أن يأخذ الأكمل، أحرم ليلا يريد أن يحرم ليلا. الأكمل أن تحرم كما أحرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضحا. قال: توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء، يعني من المكان الذي كانوا فيه. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في البطحاء، أحرموا من البطحاء. ومن الخطأ أن يذهب الإنسان مثلا إلى المسجد الحرام فيحرم عند الكعبة مثلا، والسنة أن يحرم الحاج من المكان الذي هو مستقر فيه. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة. أي يوم هذا الآن؟ يوم التروية. النبي عليه الصلاة والسلام الآن مع الصحابة وعنده قبته وخيمته، الآن دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ وجد عائشة رضي الله تعالى عنها تبكي، قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت. متى حاضت عائشة؟ أي يوم؟ ما هو الثامن؟ مر معنا في المجلس السابق بسرف، صح ولا لا؟ ها ارجعوا، صح ولا أخطأنا؟ فاطمة بنت عميس، أسماء بنت عميس، ولدت في ذي الحليفة، صح ولا لا؟ وبعدين في سرف قبيل دخول مكة عركت كما جاء في الرواية، صح ولا لا؟ فحاضت عائشة، بقيت هي حائض الأيام هذه كلها الآن. فالآن إلى الآن دخل عليها النبي، لأن تعرفون المرأة قد تتذكر الأمر فتبكي الآن، مو معناه حاضت الآن، هي صار لها 4 أيام حائض. فدخل عليها النبي الحين يبي يروحون إلى منى، فتذكرت هذا الأمر وقالت: كل الناس حلوا وكلهم كذا إلا أنا بإحرامي، لأنها حاضت فلم تطف ولم تسعى فتحل كما حلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تذكرت هذا الأمر فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، كل شيء تفعلينه إلا الطواف والصلاة. فإذا لم تطف هي، تخيل الناس يطوفون وخلصوا وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تطف. وهكذا الفعل لمن جاءها الحيض من النساء. الآن بعض النساء تقول: طيب احتمال يجيني في الحج. لابد أن تكون عارف بمثل هذه الأحكام، يجوز لها أن تذهب إلى منى، أن تذهب إلى عرفة، أن تذهب إلى مزدلفة، بقية الأحكام، فقط أنها لا تطوف بالبيت، تنتظر حتى تطهر فتطوف بالبيت. قالت: ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، تذكرت الآن الناس يحرمون وأنا إلى الآن بإحرامي وجالسة، لم أطف بالبيت ولم أسعى رضي الله تعالى عنه. هكذا الحرقة على العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبد، قولي لبيك الله أنت إلى الآن. قال فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. أبد قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى الآن أنت محرمة، وافعلي ما يصنع واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت، وفي رواية فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، رمي الجمار وغير ذلك كله غير أنها لم تطوف بالبيت. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها، يعني منى، وفي رواية بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في وقتها قصرا إن كانت مما تقصر، وهذا دليل على أن الأفضل أن يراعي المسافر حاله في سفره، فإن ما كان ماكثا في مكان واحد فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. الظهر صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في منى ركعتين في وقتها، ثم لما دخل العصر صلى ركعتين في وقتها، ثم لما دخل المغرب صلى ثلاث ركعات في وقتها، لما دخل العشاء صلى ركعتين في وقتها، دخل الفجر صلى ركعتين في وقتها. لا يلزم من الجمع القصر ولا من القصر الجمع. نحن نجمع في بعض الأحيان المطر الشديد المغرب والعشاء، هل نقصر؟ لا نقصر. إذن لا يلزم من الجمع القصر، وكذلك لا يلزم من القصر الجمع. مثل المسائل هذه لابد أن ينبه عليها العوام. كثيراً ما يسأل العوام لما تقوله يقول أول مرة، أمس أنا في العمل أحدهم يسألني وأقول له يقول أول مرة أعرف هذا الحكم، يقول أنا جالس في الفندق يوم كامل ماني طالع، أصلي ركعتين ركعتين مع بعض كذا، يقول لا الأفضل كل صلاة لوحدها، يقول أول مرة بحياتي وعمره 60 وحريص على الدين، يقول أول مرة بحياتي أسمع هذا الأمر. مثل هذه المسائل تطرح ويعرف بها العوام، نقول الأفضل إذا كان مسافرا. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في منى قليلا، وأعمال يوم التروية كلها سنة بالإجماع كما ذكرنا قبل قليل. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في منى حتى طلعت الشمس. قال وأمره بقبة من شعر تضرب له بنمرة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الصحابة من يسبقه إلى نمرة، ونمرة وادي صغير قبيل عرفة، اختلف فيه أهل العلم هل هو من عرفة أو خارج عرفة. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقال اختلف فيه أهل العلم، والأقرب والأظهر أنه ليس من عرفة، يعني من وقف في وادي عرنة فإنه لم يقف بعرفة، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يخرج من منى ويريد أن يذهب إلى عرفة، فأمر بعض الصحابة أن تضرب له قبة خيمة في نمرة في هذا الوادي، قال من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة. الآن مكة عندنا لو تتخيلون تقريبا الذهاب إلى منى يكون شرق مكة، وتشوفون إيدي شرق، شوفوا الخريطة الآن مكة شرق مكة، طبعا مع جنوب قليلا، أول المناسك التي هي أقرب إلى مكة ما هي؟ أقرب المناسك ها المرجم مثلا، أي منطقة المرجم؟ منى. بعد منى تأتينا مزدلفة، بعد مزدلفة ماذا تأتينا؟ عرفة. وهل عرفة في الحرم ولا في الحل؟ عرفة بالحل بالاتفاق. عندنا منى وعندنا مزدلفة في الحرم، بينما عرفة فهي في الحل، هذا لابد أن يعرف الآن. يعني تتوجه الآن، توجه النبي عليه الصلاة والسلام شرق مكة إلى منى، الآن يريد عرفة يوم عرفة الصباح لما طلعت الشمس مباشرة ذهب إلى عرفة، يعني قطع مزدلفة حتى وصل إلى وادي نمرة، وبعد وادي نمرة مباشرة لاصق فيه، وادي صغير هو الذي فيه قبة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي فيه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد عرفة، جزء اللي فيه الخطيب خارج عرفة، حتى نعرف ترى فيه ليتات، نعرف مسجد، ها الجزء الأمامي في عرنة، الجزء الخلفي في عرفة. فاجتاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. كفار قريش يسمون الحمص، سموا أنفسهم هذا الاسم، وجعلوا لأنفسهم مزية عن غيرهم من العرب، دائما يريدون ماذا؟ أن يجعلوا لأنفسهم مزية ليست لغيرهم من العرب الذين يحجون. ما هي المزية؟ قالوا الآن، قالوا نحن أهل مكة قريش الحمص لا نخرج خارج الحرم. لماذا قلنا عرفة وين تقع؟ حجنا كله يكون داخل الحرم، بينما غير الحمص غير قريش لابد أن يخرجوا إلى عرفة. فكفار قريش، أو عفوا الكفار الذين أسلموا حديثا وهم مسلمون، أسلمت الفتح وغيرهم، الآن ينظرون هل يقف النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما يقف كما كان عليه الحج من بقايا إبراهيم فيما وصلهم، طبعا محرف. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشكون، كما جاء في الرواية قال ولا تشك قريش، قريش الذين أسلموا، ما هم كفار الآن، أسلموا، لا يشكون أنه ماذا؟ سيقف معهم على حدود عرفة، ما يخرج إلى الحل، لأن المزية هذه خاصة بقريش، أما البقية اذهبوا، يريدون أن يقف. قال جابر فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، مشعر الحرام يعني مزدلفة. وذكرنا حتى نعرف، ترى مهم نعرف الأماكن، ليه؟ عشان نعرف كيف مشى النبي. قلنا أول شيء منى يريد عرفة، لابد أن يمر على مزدلفة، هم ما يشكون أنه سيقف في مزدلفة ولا يذهب إلى عرفة، خلاص. قال ولا يشكون إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، جبل المشعر الحرام، ويكون منزله ثم في مزدلفة. قال كما كانت قريش تصنعه في الجاهلية، اختصرنا الكلام قبل قليل. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، ما وقف النبي عليه الصلاة، أجاز. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، قلنا وادي نمرة خارج مزدلفة وهو ملتصق بعرفة، واختلف أهل العلم هل هو من عرفة أو لا، والأقرب أنه ليس من عرفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف فيه. ولذلك لماذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ من الأمور أنه يخالف أهل الجاهلية، وهناك عدة أمور خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فيها في الحج، ولو جمعت لكانت رسالة. قال فضرب قد ضربت له بنمرة فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، قلنا هو وادي وله بطن، يعني يكون له منتصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بالقبة، لما زالت الشمس اللي هو زوال الشمس اللي هو أذان الظهر، ركب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي، وادي عرنة إلى الآن. قال فخطب الناس وقال، اللي هو مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مكان الخطبة، ومكان الخطبة أول المسجد وادي عرنة، ولذلك من أراد أن يقف بعرفة لا يقف في هذا المكان، الخطيب يخطب ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة، والمسجد من داخل مقسم من فوق، ترى عرنة وعرفة مسجد واحد لأن توسع المسجد. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، هناك عدة مسائل تتعلق بعرفة سنذكرها بعد قليل بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة عظيمة ولو أردنا أن نقف معها لوقفنا معها وقفات، ولكن الوقت لا يسمح. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، لا أستطيع التعليق عليها، لمشي فيها، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا في مكة. شوفوا الحرمات التي تجتمع في هذا اليوم. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. قال: موضوع ودماء الجاهلية موضوع، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبدأ بنفسه قبل غيره. بعض الناس يقعد يريد من الآخرين أن يبدأوا وهو لا يبدأ في التطبيق العملي، وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أول شيء ما أقول يا فلان من بني تيم ولا من بني أسد ولا من بني فلان، أول شيء من بني عبد المطلب، أول دم أضعه، لأنه كان مسترضعا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، كان رضيعا فعادت هذيل، كان هناك قتال بين هذيل وبين بني سعد فقتلت هذا المسترضع الذي هو من بني عبد المطلب. يقول: أول دم، ما أقول بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، أول دم أضعه دم بني عبد المطلب. شوف أي ربا الآن، هناك ربا للعباس، أول شيء ربا العباس عمي. قال: وربا الجاهلية موضوع، ما يجوز الربا. قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، بدأ بي بقرابته. قال: فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. هذا معناه دخول البيت، ما هو جماع أو فاحشة أو زنا، لا، معناه أن لا يدخل أحد البيت إلا يرضاه الزوج. قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فعلن ذلك مو زنا، دخل أحد أقاربها وأنت قلت لا يدخل هذا القريب. قال: ولهن عليكن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون وفي لفظ مسؤولون عني فما أنتم قائلون. يقول: أنتم ستسألون عني فماذا ستقولون. وانظروا إلى رد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انظروا إلى من يطعن بالصحابة رضي الله تعالى عنه، شوفوا انظروا الصحابة ماذا يقولون. فقالوا رضي الله تعالى عنهم: نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة، النبي صلى الله عليه وسلم الأصبع السبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها ينزلها على الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. كلام عظيم، يقول النبي للصحابة ماذا تقولون فيه، فيقولون: أديت النصيحة والأمانة وكل شيء. يقول: اللهم اشهد، وفيه دليل على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: اللهم اشهد، وينكت سبابته صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال بنداء واحد. هناك عدة مسائل أقرأها عليكم، أنا اختصرتها حقيقة، ولكن أقرأها من باب الفائدة متعلقة بي بيوم عرفة. المسألة الأولى: من وقف بعرفة محرما في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، مر مرور، هو يريد الحج ولكن ما يدري وين عرفة، ومر مرور بالسيارة ما أدري وين عرفة وراح على ناقة على شيء وراح، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربع. هذا فيه حديث عروة بن المضرس الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مزدلفة، قال: يا رسول الله، أكللت ناقتي وراحلتي، جاي من جبل طي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمع أنه حج ويريد أن يقتدي، ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالمشعر الحرام، تخيلوا. فقال: أكللت راحلتي وتعبت، وما جعلت وما تركت من حبل جبل ولا شيء إلا ووقفت عليه. ما أدري وين، أدري إن الحج عرفه ولازم أتبع. يقول كل مكان وقفت عليه، ما يدري هو عرفه ولا غير عرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفته ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باتفاق المذاهب الأربع أنه يصح حتى لو لم يكن يعلم أن هذا المكان عرفة. المسألة الثانية: من لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر، ما جاءها في النهار، جاء عرفة في الليل. لما نقول ليلة العاشر يعني بعد مغيب شمس يوم عرفة. من لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئه ولا يلزمه شيء، ولكن فاتته الفضيلة. وهذا بالإجماع نقله ابن عبد المنذر ونقله ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، يصح ولا عليه دم بالإجماع. المسألة الثالثة: من وقف بعرفة وهو نائم، نايم عرفة كلها، جاي بالباص وهو نايم، طقها نومه بالباص سواء ساعة ساعتين ثلاث ساعات، طلع الباص وهو نايم، فقد أدرك الحج باتفاق المذاهب الأربع حتى لو كان نايم. المسألة الرابعة: من وقف بعرفة وهو مغمى عليه، شايلينه مغمى عليه وياهم طاح غشيان، زوجتك معاك وطاحت غشيانة وحملتوها للحين دايخة مغمى عليها كذا وحطي لها درب وإلى الآن مغمى عليها في عرفة، من وقف بعرفة وهو مغمى عليه فإنه على قول الآن يجزئه الوقوف، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية، واختاره الشنقيطي وابن عثيمين، وتوقف فيه الإمام أحمد. شوفوا عظم المسألة، الإمام أحمد توقف قال الله أعلم، ولكن رجح صحة الحج الذي ذكرته من المذاهب والعلماء المعاصرين. أول وقت عرفة متى يبدأ؟ واحد جاء بعد الفجر ووقف في عرفة ساعة مثلا وخرج، هل يجزئه الحج؟ يصح حجه أو لا؟ وهذه مسألة واضح، لماذا لا يجزئه الحج؟ هذه المسألة المهمة التي لا بد أن تطرح، ووقع فيها خلاف عند الحنابلة. مشهور عند الحنابلة أنه من طلوع الفجر، شوف وسأذكر هذه المسألة. فالجمهور على قول يبدأ من زوال الشمس لليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. المشهور عن الإمام أحمد أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد طلوع الفجر يوم التاسع، ولكن قول الجمهور الذين ذكرناهم ويؤيد القول الأول، قول الجمهور أن جمعا من أهل العلم حكوا الإجماع على القول الأول أنه لا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال. وممن حكى الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي وغيرهم من أهل العلم. لو درسنا الآن أي مختصر من مختصرات الحنابلة مثلا يقولون ويبدأ وقت عرفة من فجر عرفة، انتبهوا لهذه المسألة. القول الصحيح وحكى بعضهم الإجماع أنه يبدأ بعد الزوال، فمن وقف قبل ذلك فلا يصح وقوفه. المسألة التي تلي، المسائل كثيرة حقيقة ولكن أختم بذلك فيما يتعلق بعرفة: حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. يعني أنا وقفت الآن نهارا مع الحملة وزحمة السيارات وكذا إلى غروب الشمس، هل هو واجب أو ركن أو مستحب؟ اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول: الوقوف إلى الغروب ركن، فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه. هذا قول الإمام مالك، ولكن قول قوي، يعني قول صعب تخيل أن تقف العصر وخرجت قبل غروب الشمس، مع أن في مسألة من وقف في الليل وحده صح بالاتفاق الكلام كله، من وقف نهارا تضحت. ترى خلنا نميز الآن المسائل، ليلا ذكرناه قبل قليل، الآن كله على النهار. من وقف العصر مثلا ولكن خرج قبل غروب الشمس، عند الإمام مالك لا يصح حجه. القول الثاني البقاء إلى الغروب، يعني من دخل في النهار بعد الزوال البقاء إلى غروب الشمس سنة، فمن تركه لا شيء عليه. يعني لو تقف ساعة لحظات بعد أذان الظهر ثم تخرج من عرفة لا شيء عليك، على القول الثاني. وهذا قول الصحيح من مذهب الشافعية، وحكي رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن حزم واختيار الشنقيطي من المعاصرين، يعني القول قوي جدا. القول الثالث وهو المشهور عند أكثر المعاصرين، وهو أن من انصرف قبل غروب الشمس صح حجه ولكن عليه دم، وهذا قول أبي حنيفة والصحيح من مذهبي الإمام أحمد. اعملوا بالمشهور خاصة عند المعاصرين وهو القول الثالث، وإن كان القول الثاني وهو سنة قول قوي وقد اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى، ولكن من باب الفتية للآخرين لا يجسر الإنسان على ذلك إلا بما يوافق كلام أهل العلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.